بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم أما بعد فهذا لقاؤنا 30 من لقاءات شرح كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد الأشقر رحمه الله تعالى. قال القسم الرابع الاجتهاد والتقليد والفتية. يشتمل هذا القسم على بابين، الباب الأول الاجتهاد، الباب الثاني الإفتاء والتقليد. الباب الأول الاجتهاد، تعريف الاجتهاد. الاجتهاد لغة أن يبذل الإنسان جهده في تحصيل أمر من الأمور. كلمة اجتهاد على وزن افتعال، وهذه الزيادات تدل على معنى زيادة في الكلمة عن المعنى الأصلي للكلمة. فكلمة الاجتهاد أصلها من جاء جاهدا، جاهدا، أضيف عليها من الزيادات ما وصلت به إلى أن تكون جاهدا جهدا. هنا بقى اجتهد اجتهادا، فيها ألف فيها تاء زيادة، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى غالبا. والافتعال يدل كثيرا على القيام بالعمل مع تعب، القيام بالعمل مع مجهود. نعم. لغة أن يبذل الإنسان جهده في تحصيل أمر من الأمور، سواء كان ذلك الجهد بدنيا كما في السباق في المسافات القصيرة أو الطويلة، وكما في الزراعة والصناعة، هذا جهد بدني، أو كان جهدا عقليا كاجتهاد الطالب في الدرس والتحصيل، واجتهاد العالم في اختراع آلة معقدة، وهذا هو الإيه؟ هو الاجتهاد العقلي. لكن لا يقال اجتهاد إلا لمن بذل جهدا وكان ذلك الجهد كبيرا. أما من توصل إلى الأمر بداهة وتوصل الأمر بعد بعض نظر وتأمل فهذا كله لا يسمى اجتهاد. قال أما في اصطلاح علماء الشريعة فالاجتهاد بذل العالم، العالم اللي هو مشتغل بأمور الشريعة، المؤهل، بذل العالم المؤهل، مؤهل عنده الملكات وعنده الأدوات التي تعطيه الحق في الاجتهاد. بذل العالم المؤهل جهده في استنباط حكم شرعي. بذن هو يتكلم الآن عن اجتهاد من شخص معين في أمر معين، فهو عمل معين هو الاجتهاد، يعني بذل الوسع والغاية والطاقة من شخص معين هو العالم المؤهل لذلك، في أمر معين هو استنباط حكم شرعي. أما إن كان الأمر يتعلق بالطب، الأمر يتعلق باللغة، هذا كله لا علاقة له بحديثنا الآن. قال ونذكر في هذا الباب 6 فصول. الأول ما يدخله الاجتهاد من الأحكام وما لا يدخله. هناك أقسام يدخلها الاجتهاد، وهناك أقسام لا يدخلها الاجتهاد ولا يجوز للإنسان أن يجتهد فيها. الثاني الصفات التي لا بد من توافرها في المسلم ليكون مجتهدا فيتمكن من استنباط الأحكام بنفسه من أدلتها، وهذه الصفات هي ما يعبر عنه بشروط المجتهد، هي الأشياء التي تعطيه الملكة، تعطيه الآلة، تجعله قادرا على الاجتهاد. الثالث الأسلوب العملي الذي يتبعه المجتهد لتحصيل الحكم المطلوب. الرابع حكم الخطأ في الاجتهاد، ليس كل إنسان يجتهد فيصيب، لا بد من الخطأ، فما حكم هذا الخطأ؟ الخامس نقض الحكم بالاجتهاد. السادس العمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد. وباب الاجتهاد في أصول الفقه هو باب عظيم جدا جدا، لأنه الحصيلة النهائية لدراسة علوم الشريعة. فإن كان علم أصول الفقه يشير للإنسان إلى الأحكام ويدله على أدلتها ويهديه إلى كيفية التعامل معها، فإن ذلك كله لا يتم إلا بواسطة المجتهد الذي مر على كل هذه الأشياء لكي يؤتي ذلك كله ثمرته في النهاية، وهو أن يستخرج لنا الحكم بهذه الكيفية من الأدلة ويعطيه لنا جاهزا. وأيضا كتاب الاجتهاد هنا في هذا الكتاب قسم الاجتهاد مهم جدا، ففيه تفاصيل لا توجد في غيره إلا في كتاب مفرد مستقل، وفيه أيضا خبرة العالم، فقد كان الدكتور رحمه الله يعني من الخبراء بهذا المجال جدا جدا، تدل بحوثه على ذلك، وقد وضع هنا خلاصتها تقريبا. قال الفصل الأول ما يدخله الاجتهاد من الأحكام وما لا يدخل. ليست أدلة الأحكام بمستوى واحد من حيث قوة الثبوت ومن حيث وضوح الدلالة على المراد، بل هي مختلفة. أتكلم الآن عن أمرين اثنين، أمر الأول ثبوت النص، الأمر الثاني الدلالة من هذا النص بعد ثبوته. فمن ناحية الثبوت تختلف قوة ثبوت نص عن آخر، ومن ناحية النص الثابت إذا أردنا أن نستخرج الدلالة منه فإنها أيضا تكون متفاوتة. فمن الأدلة ما ثبوته بالتواتر، ومنها ما ثبوته بالصحة، ومنها ما ثبوته بالحسن، فهذه أمور متفاوتة. وكذلك الدلالة استخراجها، هل هو نص في المسألة، هل هو ظاهر في المسألة، هل هو كذا. نعم. قال فمنها ما يستوي العرب في فهم الحكم منه للقطع بوروده وشدة وضوحه، كدلالة قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير على حرمة ما ذكر فيها، نص ثابت بيقين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدلالة من هذا النص على الأشياء التي ورد ذكرها فيها وعلى حكمها واضح جدا. حرمت عليكم الميتة معناها أن هذه الأشياء الموجودة، الميتة والدم ولحم الخنزير، من ناحية الأكل والشرب والبيع وهكذا، هذه كلها إيه؟ أشياء محرمة، يعني يجب اجتنابها، واضح. وكدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، على وجوب خمس صلوات على المسلم، قد ذكرها الله خمس صلوات، هذا نص. وأيضا قال كتبهن، لها بمعنى أوجبهن الله، هذا شق. ومنها ما يتمايز الناس في فهمه، يعني في النص نفسه تفاوت، فبعض الناس يدرك شيئا وبعض الناس يدرك ما هو أعمق منه، كما أرشد إلى ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على ما سبق معنا من الكلام الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويل القرآن الكريم. فما ثبت تواترا ووضحت دلالته لا مشقة في أخذ الحكم منه، ولا يسمى ذلك اجتهادا، لأن الاجتهاد بذل الوسع في استنباط الحكم، وما كان بخلاف ذلك فلا بد فيه من اجتهاد. إذن الاجتهاد لا بد فيه من عمل، لا بد فيه من جهد، لا بد فيه من بذل الطاقة وبذل غاية الوسع وهكذا، فهو الذي يسمى اجتهاد. أما ما كان معرفة بداهة أو نحو ذلك فإنه لا يسمى اجتهاد. وبهذا يتبين أن الاجتهاد له مجالان رئيسان. الأول إثبات النصوص، أن يثبت أولا أن النص صحيح بالتحقق من ورودها وثبوتها، وهذا النوع لا يحتاج إليه بالنسبة للآيات القرآنية لأنها ثابتة بإجماع المسلمين، ويحتاج إليه بالنسبة للأحاديث النبوية والإجماع. القرآن الكريم ثابت بيقين متواتر، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يشتغل بإثبات النص، هو ثابت. أما بالنسبة للأحاديث فمنها ما ثبت ومنها ما لم يثبت، وكذلك الإجماع منه ما تحقق ومنه ما لم يتحقق. فيتوجه اجتهاد المجتهد أول ما يتوجه إلى إثبات الحديث وإثبات الإجماع حتى يشتغل عليهما أو يستعملهما. وطبعا الكلام في الآيات القرآنية فيما سوى القراءات، يعني ما بين دفتي المصحف معلوم، أما بالنسبة لما ورد في القراءات فيحتاج الإنسان إلى أن يتحقق فعلا هل هو قراءة من القراءات أم لا، فقد يتعلق حكم من الأحكام بقراءة خلاف الموجودة في المصحف صراحة. فإن كانت القراءة متواترة بيقين فانتهت المسألة، وإن كانت خارج المتواتر فينظر فيها هل هي صحيحة أو غير صحيحة مما يحتج به أم لا. ولإثبات الحديث الوارد في المسألة طرق وأصول تقدم بيان كثير من مسائلها في باب السنة النبوية. طبعا من العلوم التي يحتاج إليها المجتهد علم مصطلح الحديث، فيدرس مصطلح الحديث عند أهله لأن فيه وفاء أكثر مما درسه علماء الأصول، فإن الموجود في علم الأصول منه نبذاء أو نبذ. فإذا احتج المجتهد بالحديث فلا بد أن يكون حاكما بصحته أولا، يعني هو الذي حكم بصحته وليس أخذه بحكم أحد أئمة الحديث على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف اجتهادا، بل هو تقليد لذلك الإمام، كما لو أخذ بتصحيح البخاري أو مسلم للحديث فاعتقد صحته بناء على ذلك وبنى عليه رأيا اجتهاديا. وهذا الكلام يشتمل على أمرين: أمر الأول أن يقوم العالم بنفسه بمسألة التحقق من ثبوت النص، ثبوت الحديث، وهذه في الحقيقة معضلة لأنها تسوقنا إلى السؤال هل في تصحيحه للحديث يعتمد على القواعد التي وضعها علماء الحديث؟ سيعتمد قطعا على هذه القواعد، لن ينشئ قواعد جديدة. فهل يكون في هذه الحالة مقلدا لهم في هذه القواعد؟ وإذا أخذ مثلا في الحكم على فلان من الرواة بأنه مقبول نتيجة لماذا؟ لا شك أنه نتيجة لما ورد عن علماء الجرح والتعديل من قولهم فيه حجة ثقة ضابط عدل لكي يصحح ذلك. فهل أخذه بأقوالهم يعتبر تقليد؟ فإذا قلنا بهذا في كل هذه الأمور فلا شك أنه لا يوجد مجتهد على الإطلاق. فهذه المسألة تتسلسل معنا ولا يمكن أن نصل فيها إلى هذه الصفة، ولعل هذا ما سيشير إليه بعد ذلك إلى أن العلماء في مسألة اعتبار الصفات التي يتأهل بها الإنسان إلى الاجتهاد، هؤلاء العلماء في شأن هذه الصفات ثلاثة أقسام: منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط. ولعله والله أعلم في هذه المسألة، مسألة لا بد أن يكون حاكما بصحته أولا، يعني يشير إلى مذهب من هذه المذاهب، وهو مذهب الذي يتشدد في هذه المسألة. أما إن كان المجتهد يقيم حكمه على الحديث بناء على رأي عالم تحقق هذا المجتهد من أصوله في الحكم على الحديث وتأكد منها وفرغ من هذه المسألة، ولذلك يأخذ بأحكامه على الأحاديث، في هذه الحالة فقط لا يحتاج إلا إلى مجرد المرور مرورا سريعا على الحديث ليتأكد من أنه لم يحصل فيه سهو، لم يحصل فيه نسيان فقط. وأما إن هو يدرس حديثا حديثا ويدرس الحديث بنفس الدراسة التي يدرسها المحدث، فلا شك أولا أنه ليست عنده الأدوات المتوفرة للمحدث بعامل تخصصه في هذا المجال فقط، فإن المتخصص في مجال تنكشف له من الدقائق ويكون عنده من الخبرة والأهلية ما لا يكون لأحد سواه، حتى وإن كان قد بلغ إلى مرتبة الاجتهاد. هذه واحدة. الأمر الثاني يقول كما لو أخذ بتصحيح البخاري أو مسلم للحديث فاعتقد صحته بناء على ذلك وبنى عليه رأيا اجتهاديا. هذه مسألة أخرى منفصلة عن المسألة الأولى، فإنه الآن ترقى درجة، فكل علماء الحديث يصححون ويضعفون ويتكلمون في الروايات، وقد كان يقول في البداية لا تأخذ برواية واحد من هؤلاء إلا أن تتأكد أنت منها وأن الحكم الذي أصدره حكم صحيح، وتثبت أنت أن يكون الحديث صحيحا، وقد تكلمنا في هذه المسألة. الآن هو يقول حتى ولو كان ذلك الإمام هو البخاري أو مسلم، يعني في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، فهل هذا الكلام يستقيم عند التحقيق؟ الحقيقة لا. لماذا؟ لأن الكلام في البخاري وفي مسلم ليس كلاما عن البخاري وحده وليس كلاما عن مسلم وحده، فإن صحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم هو وإن كان عمل فرد من الأفراد إلا أن جهود الأمة جميعا انصبت على النظر فيه وتبيين مكانته ومنزلته، فصار صحيح البخاري وصحيح مسلم مما تلقته الأمة بالقبول. فمعنى أن المجتهد يأخذ بواحد من الأحاديث الموجودة في أحد الصحيحين فإنه الآن يأخذ بجهد أمة من العلماء، ولا يأخذ إيه؟ ولا يأخذ برأي واحد منهم فقط. فكأنه في هذه الحالة حجة ثابتة يمكن الأخذ بها كما يمكن الأخذ بالحديث المتواتر، وإن اختلف المقام في التعبير، ويكون المجتهد مطمئنا إلى الحكم الصادر في هذه الأحاديث، إلا في الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم وهي كما يعبر العلماء حروف، يعني أحاديث قليلة جدا، فهذه هذه هي التي يمكن أن نجري عليها الكلام الآن. وقل إذا احتج المجتهد بحديث منها فلا بد أن يكون حاكما بصحته هو أولا. قال فلا يكون العالم مجتهدا مطلقا حتى يكون كل ما يبني عليه رأيه الاجتهادية من الأسس والقواعد والنصوص الظنية صحيحا صادقا في نظره بحسب اجتهاده الخاص. ربما يكون أيضا هذا الكلام معناه أن العالم كلما توفرت فيه هذه الصفات كلما كان مجتهدا مطلقا، فإذا فقد بعضها قلل ذلك من مساحة اجتهاده فقط، لكن ليس معنى ذلك أنه إذا اعتمد في بعض ذلك على غيره أنه يلغي عنه صفة الاجتهاد. الثاني معرفة صحة دلالة النص على الحكم، بعدما تأكد أن النص ثابت هو الآن يبحث في دلالة في إشارة النص إلى الحكم. قال والنصوص بعضها قطعي الدلالة فلا يحتاج فيه إلى اجتهاد، واضح ظاهر يدل على المراد لا يختلف أحد في أن هذا يؤخذ من هذا الحديث، فهذا لا يحتاج إلى اجتهاد. وبعضها ظني الدلالة، فهذا الظني لا بد فيه من الاجتهاد لمعرفة صحة دلالته. وقد تقدم في قسم الدلالات الكلام في هذا النوع، تكلمنا عن الظاهر والمؤول والنص والمجمل والمبين والعام والخاص وهكذا. وهناك نواح أخرى تحتاج إلى تدخل المجتهد، كالتخلص من التعارض إن حصل في نظره بين دليلين. يعني يدخل في عمل المجتهد أن يأتي نصان يدلان على حكمين ويكون الحكمان متعارضين. طبعا التعارض يكون في نظر المجتهد فقط، يعني هو في الحقيقة لا تعارض، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمعنى أنه من عند الله يعني لا يوجد فيه اختلاف، ولذلك تجدها مسألة نسبية. يعني قد يحصل مثلا أن فلان يقول في تعارض، فإذا عرضه على غيره يقول لا تعارض، الحل كذا وكذا. وربما مثلا يحصل للإنسان نفسه أنه في وقت من الأوقات يرى هذين الحديثين متعارضين، وبعدها يفك عنده الإغلاق الموجود بالنسبة لها ويقول ليس بمتعارض، قد كنت أحسب كذا فبان كذا. ولذلك قال: إن حصل في نظره. قال: وكاستنباط الحكم بنوع من الاستدلال، وهو أمر يحتاج إلى مزيد فطنة وذكاء. يعني ألا يكون الأمر نصا وإنما يكون استدلالا. قد مر معنى الاستدلال، مثل مثلا مسألة الاستقراء، مسألة الدليل العقلي وهكذا. فهذه الاستدلال يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نوع من الفطنة والذكاء، زائد على مجرد النظر في النص. النص جاهز، لكن مسألة أن يقيم الإنسان الدليل العقلي، أو يقيم الإنسان مسألة التتبع والاستقراء، أو يتعرف على عادات الشريعة، لا شك أن هذا كله إيه؟ يحتاج إلى فطنة وذكاء زائدين. إمكان انفصال جهتي الاجتهاد. احنا كنا الاجتهاد الآن له جهتان، الجهة الأولى هي جهة الثبوت، والجهة الثانية جهة الدلالة. قال: لا مانع أن يكون الرجل مجتهدا في إثبات النصوص، ولا يكون مجتهدا في دلالتها، بل يقلد غيره. ومن هؤلاء بعض القوم الذين تخصصوا في علم الحديث وأسانيده ورجاله وعلله، تجده في علم الحديث مجتهدا، وأما في ناحية الفقه فهو يقلد غيره ولا يجتهد بنفسه. وبالعكس، قد يكون الرجل مقلدا في إثبات النصوص لعلماء الحديث، يعني يقول في الحديث بما يقول فلان، يقلده في هذه الناحية، مقلدا في إثبات النصوص لعلماء الحديث وأهل الجرح والتعديل وعلم الرجال وما صححوه هم، يجتهد هو في استنباط الحكم منه. ومن هؤلاء بعض الفقهاء الذين يجهلون طرق إثبات الأحاديث. لكن من اعتمد على رأي غيره من أهل العلم في أمر من الأمور يفقد من صفة الاجتهاد المطلق جزءا بحسب القدر الذي قلد فيه غيره. إذن يمكن أن يتجزأ الاجتهاد في هذين الشقين، فيكون الإنسان مجتهدا في شق، مقلدا في شق آخر، لكن لا شك أن هذا يفقده بعض صفته في الاجتهاد. نعم، لا يفقده الاجتهاد كله، ولكن يفقده إيه؟ بعض هذه الصفة، كان يعني مساحة الاجتهاد عنده تكون قليلة. قاعدة تجزؤ الاجتهاد، بمعنى: هل الاجتهاد كم واحد؟ لا يقبل التبعيض، فإذا فقد الإنسان بعضه فقده كله، وإذا اجتمع له بعضه اجتمع له كله. اختلف العلماء في هذه المسألة فقالوا: لا يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا في بعض وغير مجتهد في البعض الآخر. وبعضهم قال: لا يمكن، يمكن مثلا أن يدرس الإنسان بابا من أبواب الفقه حتى يستوعبه ويبلغ فيه إلى مرتبة الاجتهاد، ويكون هذا بالغ علمه في مسألة الإيه؟ في مسائل الفقه كمجتهد، والباقي يطلع عليه اطلاعا عاديا. وهذا هو الصحيح، الصحيح إمكان تجزؤ الاجتهاد. فيكون المرء مجتهدا في باب معين من أبواب الفقه كأمور الحج مثلا، يتخصص فيها حتى يحيط بها علما، ويقدر على الاجتهاد فيما لم ينص على حكمه من مسائلها. وكذا من تخصص في مسائل المواريث، ولكن لا بد من أن يكون له إلمام بسائر أبواب الفقه، لأن بعضها يعين على بعض. وهذا في الحقيقة تيسير عظيم جدا، فيمكن أن يتخصص الإنسان في كتاب، ويمكن أن يتخصص الإنسان في باب، ويمكن أن يتخصص الإنسان في مسألة، وهكذا، بحيث إن يكون مجتهد في هذا الباب دون غيره. لكن طبعا كما قال الدكتور هنا، لا بد وأن يكون ملما بالأبواب الأخرى إلماما يجعله يخدم هذا الباب ولا يغيب عنه منه شيء. الفصل الثاني: شروط المجتهد. اختلف الأصوليون ما بين متشدد في شروط المجتهد لا تنطبق شروطه إلا على الأئمة الأربعة وقلة من أمثالهم، يعني لو أننا أخذنا بشروط هذا المتشدد ما قلنا إلا باجتهاد الأئمة الأربعة ومن كان في مثل درجتهم فقط. ومعنى ذلك القضاء على فكرة الاجتهاد. نعم. وبين متساهل يرى أن لكل إنسان الحق في الاجتهاد، يعني الأول أفرط والثاني فرط. قال: والحق التوسط في ذلك كما سيتبين بعد. والشروط التي لا بد من توفرها في الشخص لكي تكون له أهلية الاجتهاد تسعة، هي ما يلي: واحد واثنين الإسلام والتكليف. التكليف طبعا معناه البالغ العاقل. الإسلام والتكليف، فلا يصح اجتهاد الكافر، لا يصح اجتهاد الكافر، لا بد أن يكون مسلما حتى يكون على دراية بأمور الشريعة، وإن كان كافرا فلا يصح ذلك منه. والصبي الذي لم يبلغ، الصبي الذي لم يبلغ لا يصح منه الاجتهاد. ولماذا لا يصح الاجتهاد من الصبي؟ لا، لماذا؟ حتى ولو كان غير مكلف. الذي نبغيه هو اجتهاد، يعني إعمال رأي، يعني كمال عقل، وهو لم يبلغ إلى هذه الدرجة التي ينضج فيها عقله وفكره حتى نستطيع أن نطمئن إلى حكمه. كذلك المجنون هو أولى ألا يقبل ولا يصح اجتهاده. ثلاثة: أن يكون عارفا بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الدلالة على الأحكام الشرعية. فإن كان يجتهد في مسألة من مسائل الطلاق لا بد أن يكون محيطا بآيات الطلاق وأحاديثه، وإن كان اجتهد في شيء من أحكام الحج ينبغي أن يكون عالما بآيات الحج وأحاديثه، وهكذا. إذا هو لا يتكلم الآن عن حفظه للقرآن الكريم كله وفهمه له كله، ولا يتكلم عن السنة والإحاطة بها، فإن السنة لا يحيط بها إلا نبي، إنما يتكلم عن الإحاطة بالمسائل الموجودة في هذا الباب الذي سيتكلم فيه، يتكلم عن النصوص التي يطلب أن يكون على علم بها حتى تصدر منه الفتوى أو يصدر منه الحكم سليما بقدر الطاقة. أما القرآن الكريم فمحصور، فيمكن أن يستوعب كل الآيات، وأما السنة فغير محصورة، فيستوعب كل ما يمكن أن تصل إليه يده من نصوص السنة. وأتم ذلك أن يكون استوعب كتاب الله تعالى حفظا واستظهارا، أتم ذلك، لكن إن كان أقل من هذا فلا بأس. وحفظ مجموعة كبيرة من الأحاديث في أبواب الفقه المختلفة. وقد قيل إن مجموع آيات الأحكام 500 آية، وأحاديث الأحكام قريب من 2000 إلى 10000. آيات الأحكام هي الآيات الخاصة بذكر الأحكام الفقهية، فالقرآن الكريم لا شك فيه قصص، وفيه أخبار، وفيه عقائد، وفيه إيه؟ وفيه أحكام، وفيه غير ذلك. فهذا القسم بعض العلماء أطلق أنه 500 آية، لا تزيد على ذلك. قال فأما الآيات فإن العدد المذكور هو للآيات التي تدل على الأحكام دلالة مباشرة. بعضهم قال 100، بعضهم قال 150، بعضهم قال 500، بعضهم قال 200، وبعضهم قال 1000. أكثر من قال 1000. ولكن قد تستفاد الأحكام من الآيات الواردة في القصص والأخبار وأمور القيامة وغير ذلك. يعني القصص قد نستخرج منها أحكام، والأخبار قد نستخرج منها أحكام، وأمور القيامة والوعظ نستخرج منها أحكام. فلا شك أن الذي أطلق التحديد أطلقه للأحكام التي إيه؟ التي هي ظاهرة واضحة، تدل على الآيات، تدل على الأحكام دلالة مباشرة. قال فلو عددنا كل آية يمكن أن يؤخذ منها حكم لكان العدد أكثر من 500 بكثير. ولذلك العلماء قالوا يدرس آيات الأحكام ويجتهد في الباقي، يحفظ آيات الأحكام 500 أو 1000 على أكثر تقدير، ثم إيه ينظر في باقي الإيه في باقي الآيات في القرآن الكريم كله. ومن هنا يتفاوت المجتهدون. قال وأما الأحاديث التي يحتاج إليها المجتهد فالأولى أن يقال هي أحاديث الأحكام الموجودة في كتب السنة المعتمدة، وهي قريب من 10 كتب، قل ما يخرج عنها حديث صحيح، وهي موطأ مالك ومسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وسنن ابن ماجة وسنن الدارمي وصحيح ابن حبان. هذه 10 من الكتب قل ما يخرج منها حديث صحيح. قال ولا يشترط أن يكون الإنسان مستظهرا لكل تلك الآيات، يعني ليس شرطا وإنما هذا أتم وأفضل، وكل تلك الأحاديث، بل أن يكون قد درسها ثم تكون لديه المقدرة على الوصول إليها ومعرفة معانيها وأحكامها في مظانها. يبقى إذن يمكنه البحث فيها، ليس بالضرورة أن يكون حافظا لها، فإذا لم يكن حافظا فإنه يسقط من عين الإيه؟ من عين الشريعة في مجال الاجتهاد. لا، يمكن أن يكون دارسا لها غير حافظ. فالحفظ ملكة، قد لا يؤتاها بعض الناس ويؤتى الفهم ويكون أعظم في الفهم من الذي يحفظ. نعم. لا، حديث صحيح، موطأ مالك ومسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي وصحيح ابن حبان. الأحاديث الصحيحة القليلة خارج هذه الكتب، الأحاديث الصحيحة خارج هذه الكتب قليلة جدا جدا جدا. ومن يقول هذا الكلام لا يقصد طبعا الروايات، ولا يقصد طبعا حديثا أصله فيها ها وإيه وما نشأ عنه خارجها، إنما يعني أصول الأحاديث. فكل حديث ستجده في خارجها صحيحة وتعود إليها فستجد أصله موجودا في الإيه في هذه الكتب. قال ومن أجل هذا كان علم البحث في الكتاب والسنة ميسرا جدا لعمل المجتهد، إنه يتعرف على كيفية البحث في الكتاب والسنة. وقد أمكن ذلك بترتيبات ممتازة وضعت قديما وحديثا على شكل فهارس ومعاجم ومجاميع مرتبة على أبواب الفقه، تيسرت في الوقت الحاضر لمن يطلبها. إذن الاجتهاد في عصرنا هذا العصور الحديثة متيسر جدا عن العصور القديمة، لكن الفرق في الهمم، والله المستعان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا مصنفات في تفسير آيات الأحكام وفي شرح أحاديث الأحكام، وتعتبر دراسة كتاب في كلا النوعين تمهيدا جيدا للاجتهاد. إذا معناها أن الإنسان يجتهد في دراسة الأحكام من كتب الأحكام، وفر العلماء المسألة، يعني جمعوا لك آيات الأحكام في كتاب وجمعوا لك أحاديث الأحكام في كتاب، فكأنهم أغنوك عن مسألة جمع الآيات ثم بعد ذلك النظر في تفاسيرها والنظر في اختلاف العلماء حولها وجمع كلام الفقهاء في مسائلها وهكذا. وتجد الآن الكتب محققة ومخرجة الأحاديث ومنسوبة الأقوال إلى مصادرها، ويمكنك بسهولة أن تقف على تحقيق كل ذلك وتصل إلى حكم نهائي مباشر، فالمسألة متيسرة. طبعا في تفسير آيات الأحكام العلماء تكلموا في كل فقه، في كل مذهب، كذلك في تفسير أحاديث الأحكام، في تفسير أحاديث الأحكام على كل مذهب، وكذلك هناك منها فقها مقارنا على كل على كل المذاهب. قال: فمن النوع الأول دراسة آيات الأحكام أحكام القرآن للإمام الشافعي، أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي، والجامع لأحكام القرآن وهو تفسير القرطبي. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي مالك، أحكام القرآن للجصاص حنفي، أحكام القرآن لابن عربي ده مالكي أيضا، أحكام القرآن للإمام الشافعي هذا شافعي أيضا، فأين الحنابلة؟ الحنابلة لم يكتب في أحكام القرآن عند الحنابلة إلا واحد، هو القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب فقد ولم يعرف، ولم ينسج على منواله، ولم يكتب في ذلك أحد من الحنابلة على الإطلاق. ولذلك يعبر شيخنا الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد حفظه الله فيقول: الحنابلة في ورطة من هذه المسألة، كل المذاهب تمتلك كتبا في تفسير آيات الأحكام إلا هي. ولذلك وجه كثيرا من تلامذته، وكذلك توجهت كثير من الجامعات إلى دراسة آيات الأحكام على ضوء ما تكلم عليه العلماء في تفاسيرهم وفي كتبهم الفقهية، فجمعت كتب، وأنا رسالتي في الماجستير كذلك من هذا الباب، أخذت بكلمة أستاذنا الدكتور وبحثت آيات الأحكام وتفسيرها عند ابن حجر، ابن رجب الحنبلي، بغية أن يوجد كتاب يتكلم عن آيات الأحكام من وجهة نظر الحنابلة كيف يفسرون هذه الآيات. نعم. ومن النوع الثاني اللي هو الأحاديث، أحاديث الأحكام، نيل الأوطار للشوكاني، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وسبل السلام، شرح بلوغ المرام للصنعاني، وشرح الموطأ لأبي الوليد الباجي، وفتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. وطبعا هنا ضرب الأمثلة بنيل الأوطار، وده فقه عام، وكذلك سبل السلام فقه عام، وشرح الموطأ هذا مالكي، وفتح الباري هذا فقه عام، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد هذا فقه شافعي، لكنه أقرب أيضا إلى أن يكون فقها عاما، يعني ابن دقيق العيد كان مالكيا وشافعيا، وكان إمام بلغ رتبة الاجتهاد، فكان ينظر في جميع المذاهب على ضوء هذا. لكن في المذاهب، كل مذهب من المذاهب له له كتبه التي تشرح ذلك. وإن شاء مثلا الطالب الاختصار يشوف كتاب مثلا مثل كتاب عمدة الأحكام للمقدسي، فقد تواتر عليه علماء المذاهب الأربعة كلهم شرحوا هذا الكتاب، على الرغم من أنه هو نفسه حنبلي، يعني الحافظ المقدسي رحمه الله حنبلي، لكن أهو ابن دقيق العيد شرحه، تمام، وشرحه بعض المالكية، وكل هذه الشروح موجودة، وشرحه الحنابلة، وشرحه الشافعية، وشرحه لا أعرف هل شرحه أحد من الأحناف أم لا. كتاب الشيخ زكريا في الشافعية، نعم، فتح العلام، نعم. أربعة: أن يكون عالما بلسان العرب، وذلك بمعرفة معاني مفرداته معرفة إجمالية، مع التمكن من الوصول إلى المعرفة الدقيقة بالرجوع إلى كتب المعاجم، وأيضا بمعرفة فروق الأساليب المركبة، وذلك بأن يكون له ملكة في النحو والصرف والبلاغة، مع التمكن من الرجوع في دقائق مسائلها إلى مظانها في كتبها. فمن الشروط أن يكون عالما بلسان العرب، طبعا لسان العرب هو اللغة، وقد تخصص العلماء في دراستها في فروع كثيرة، منها مثلا مسألة النحو ومسائل الصرف ومسائل البلاغة وهكذا والمعاجم، فيبقى عنده ملكة للبحث في هذه الأمور كلها، فيعرف عام مسائلها، وأما الدقائق فيعرف المظان التي يمكن أن يعثر فيها على هذه الدقائق. خمسة، أن يكون عالما بأصول الفقه لما تقدم من أنه العلم بالقواعد التي تتبع في الاستنباط، وخاصة معرفة القياس، فإن به تعرف أحكام أكثر الوقائع الجديدة، حتى لقد قال الإمام الشافعي: الاجتهاد هو القياس. ستة، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث لئلا يعمل بحكم منسوخ، ويكفي أن يكون مطلعا على كتاب معتمد في ذلك. طبعا الناسخ والمنسوخ يتعلق بآيات الأحكام، ويتعلق كذلك بأحاديث الأحكام، فمن الآيات ما هو منسوخ ومن الأحاديث ما هو منسوخ، فحتى لا يحكم بما هو منسوخ ويدع الناسخ له ويعمل بأول الأمرين ويترك آخرهما، لا بد من الاطلاع على كتاب يغني في هذا وفي هذا. وخير الكتب في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم كتاب الاعتبار للحازم، إمام من أئمة القرن السادس الهجري، أبو بكر الحازم، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ده بالنسبة للحديث. بالنسبة للقرآن الكريم الكتب فيه كثيرة جدا، فمنها كتاب ابن النحاس، ويعني من أعظمها في العصر الحديث كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد رحمه الله. سبعة، أن يكون عالما بما أجمع عليه مجتهد الأمة قبله، حتى لا يقع في مسألة المخالفة لهم، فلا بد من أن يكون عالما بما أجمعوا عليه لئلا يخرج عن إجماعهم، ولينحصر اجتهاده فيما اختلفوا فيه، لا يجتهد في أمر مجمع عليه. قال: وفيما لم يتعرضوا له، ينظر في المسألة هل تعرض له لها من سبق، فينظر في كلامهم، طب هل تعرضوا لها فانتهوا فيها إلى أمر بإجماع، خلاص ينفض يديه من ذلك ولا يشتغل بها. ولابن حزم كتاب في ذلك اسمه مراتب الإجماع، مراتب الإجماع سبقت الإشارة إليه، لكن طبعا معلوم أن ابن حزم في مراتب الإجماع له إجماعات لا يوافقه عليها العلماء، وهي كثيرة جدا منتقدة عليه، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عقب عليه في هذا الكتاب ونقده في كتاب اسمه نقد مراتب الإجماع. وعادة ما يطبع الكتابان معا لينظر الطالب فيما قاله ابن حزم وفيما قاله ابن تيمية، هل نقده في هذه المسألة أم لا. وكتاب الإجماع لابن المنذر أوفى منه في مسألة الاحتياط، وإن كان هو أقل منه في مسألة الإجماعات المحكية. وهناك طبعة من كتاب الإجماع لابن المنذر، وهي طبعة الدكتور أبو حماد حنيف الصغير، جمع فيها من كل كتب ابن المنذر الإجماعات التي نص عليها وإن لم يردها في كتاب الإجماع له، وهذا زاد الكتاب تقريبا 100 إجماع أو أكثر. فهذا الكتاب مهم جدا، وربما يكون مغنيا عن كتاب ابن حزم. قال: ويعرض ابن قدامة في المغني، ويعرض ابن قدامة في المغني مسائل الإجماع وينص عليها، وكذلك ابن حزم في المحلى والنووي في المجموع وغيرهم، منهم كذلك ابن عبد البر في كتاب الاستذكار وغيره يذكر أيضا، لكن طبعا هناك فارق بينهم، سواء كان في مسألة النقل والتتبع، لأن بعضهم مثلا بينقل عن غيره وبعضهم بيتتبع الإجماع بنفسه، يعني ليست إجماعات النووي وابن قدامة مثل إجماعات ابن حزم وابن المنذر. تمام، ابن المنذر وابن حزم بيجمع الإجماع بنفسه، أما النووي فينقله عن غيره، كذلك صاحب المغني ابن قدامة بينقل عن غيره، وأيضا يختلفون في مسألة الصحة والترتيب، فبعضهم أقوى في هذه المسألة من بعض، وبعضهم أحرص من بعض. وكذلك يختلفون في مسألة جهة الإطلاق، فبعضهم يطلق الإجماع ويريد إجماع المذهب، بعضهم يطلق الإجماع ويريد الاتفاق، بعضهم يطلق الإجماع ولا يتحرى أقوال المخالفين، وهكذا. تمام. وطبعا كل هؤلاء دراسة الإجماع عندهم تحتاج إلى نوع من أنواع التثبت في مسألة الاصطلاح. فمثلا ابن المنذر لا يعتد بمخالفة واحد أو اثنين أو ثلاثة خالفوا الإجماع فيحسبه إجماعا وإن خالف هؤلاء. كذلك الطبري رحمه الله يسلك ابن المنذر مسلك الطبري في هذه المسألة، وهكذا. يعني هذه المسألة تنبغي العناية بها، ويعني لنا درسي في مسائل الإجماع ودراسة كتاب ابن المنذر والإحاطة بهذه المسألة كاملة بدأ والحمد لله. وينبغي أن يعرف أوجه اختلاف من قبله فيما اختلفوا فيه، يعني بعد ما وقع على الإجماع فترك المسألة التي يتحدثون فيها، وقف على مسائل أخرى اختلفوا فيها، فلا بد من أن ينظر فيعرف ما هي أوجه اختلاف هؤلاء الذين كانوا من قبله في هذا الذي اختلفوا فيه، لأن ذلك يوسع أفق نظره وتفكيره ويبصره بالطريق الذي هو سائر فيه، فلا يخبط خط عشواء. 8. أن يكون لديه فطانة وذكاء أصيل. أن يكون لديه فطانة وذكاء أصيل، فإن ذلك هو الأساس لحسن التصرف في الأدلة والاستفادة من العلوم المختلفة التي تستنبط منها الأحكام، كما أن العقل الحصيفة هو الأداة للتبريز في كل العلوم، بالإضافة إلى أن يكون لدى الإنسان قابلية عقلية ونفسية للعلم الذي يريد أن يبرز فيه، وتلك القابلية هبة من الله تعالى يمنحها عز وجل من يشاء، لا تتوفر عادة لكل أحد. عموما هذه المسألة يعني مسألة يمكن الأخذ فيها والرد، فالدكتور يشير إلى أنه لا بد له من همة في هذه المسألة، ولا بد أن يكون عنده أيضا فطرة يعني موهبة وهبها الله تبارك وتعالى له من ناحية الذكاء وكذا. فيعني إن كان يقصد ما هو عادي عند بعض الناس أو ما هو طفرة قليلة فنعم، أما إن كانت المسألة مسألة لابد أن يكون خارق الذكاء أو لابد أن يكون حصيفا جدا لدرجة أن يكون يعني يبز كل من حوله في هذه المسألة، فهذا ليس بشرط. لماذا؟ لأن عهدنا أن المستديم على طلب يصل، وإن كان في البداية بليدا إلا أنه أعمل عقله، ويقابله إنسان من أذكى أهل الدنيا حتى لا يقال فيه من أذكياء العالم، ومع ذلك يضل ويذهب إلى مذاهب منحرفة ولا يهتدي بها إلى مسألة الصواب. فالله تبارك وتعالى كما يمنح العقل والذكاء فطرة وابتداء، كذلك الله عز وجل يصحح مسار الإنسان بصدق نيته ويهبه على قدر طلبه ما يجلي له الطريق ويوضح له المسلك ويمنحه في ذلك الهمة التي تعوضه مساته. ولذلك مثلا أسر عن النعمان بن ثابت رحمه الله الإمام أبو حنيفة كان يقول لأبي يوسف وهو من هو في الاجتهاد، يقول له كنت بليدا فأخرجتك المواظبة، يعني نفعه أنه واظب على الدرس وأنه يعني استمات في الوصول إلى هدفه وحافظ على ذلك أشد المحافظة، تخرج ولم تكن تلك موهبة ولا شيء. نعم، كنت بليدا فأخرجتك المواظبة. تربية الملكة الفقهية والترقي لممارسة العملية الاجتهادية. إن كثرة المطالعة في كتب الفقهاء وخاصة الأئمة المتقدمين منهم الذين يوضحون منهاج اجتهادهم ويذكرون الأدلة وينقدون خلاف من خالفوه يربي الملكة الفقهية. إذن لا ملكة خارج إطار القراءة والاطلاع والتمرس بجهد السابقين، أن يقول الإنسان سأجتهد مني لنفسي، سأجتهد مني إلى الأدلة دون نظر، لا بد أنه سيفقد شيئا كبيرا جدا ولا يأمن من الزلل وانقطاع الطريق. يربي الملكة الفقهية ويقوي ملاحظة مواضع ملاحظة مواضع الدلالة وأساليبها، ويولد المراس والدربة على استخلاص الأحكام، وهو يبصر المجتهد بمواضع الخطأ في الاستدلال، فلا تنطلي عليه الإيهامات والتهويلات، وتتضح أمامه مزلات الأقدام. ويحسن أن يكثر الطالب المطالعة في كتب الفقه المقارن، لكن هذا طبعا بعدما يتأهل للنظر فيها حتى لا يصل إلى درجة شتات الذهن، فإنه أولا يكون في حاضنة هي المذهب، ثم بعدما يتملك المذهب ينظر في أقوال المذاهب الأخرى. بعدما يتأهل وينظر في كتب الفقه المقارن، لا شك إن هو ينفعه ذلك جدا. لماذا؟ لأنها تذكر الخلاف في المسائل مع الأدلة والتعليل، دون تلك الكتب المذهبية الصرفة التي تذكر الأقوال المجردة، فإن هذه لا تربي فقها ولا. وإذا حصلت لطالب الفقه المعرفة الجيدة، وحصل على الشهادات التي تبين أهليته في ميدانه، فلا بد له من التدرب على العملية الاجتهادية. فإذا لا بد أن يجمع بين النظر والعملي، فهذه هي الثمرة. بعد ما درس أصول الفقه ودرس هذه الأشياء المساعدة على الاجتهاد، لا بد وأن يعمل بهذه الأدوات، كمن صنع الفأس وأتقن صنعها، ثم هيأ الأرض وأتقن تهيئتها. لا بد الآن أن يعمل في الأمرين، يمسك الفأس ويضرب في الأرض حتى يختبر يختبر عمله، هل يخرج صوابا أو غير ذلك، فلا بد من التصحيح. يبقى لا بد من التدرب على العملية الاجتهادية، كما أن الطبيب إذا حصل تعليمه فلا بد له من خبرة عملية في ميدان العلاج، يكون إذا حصلها أهلا لأن يستقل بممارسة الطب. فكذا طلبة الفقه لا بد أن يحصلوا الدربة العملية في ميدان العمل الاجتهادي. ولذا فالذي نراه أن المعاهد العليا للشريعة الإسلامية لا بد لها من وضع البرامج لتدريب طلابها عملية على الإفتاء في المسائل المشكلة، وتحضير الأبحاث في المسائل الغامضة لأجل الوصول إلى الحكم في المسائل التي لم يسبق البحث فيها، ويكون ذلك تحت إشراف أساتذتهم، ويمتد ذلك لمدة معقولة، فمن صح نظره منهم واستقامت طريقته وكان ذلك غالبا عليه ووصل إلى درجة حسن التصرف في الأدلة، أجيز للفتيا والاجتهاد، والله الهادي إلى سواء السبيل. فهو يلمح هنا إلى أهمية أن يدرس الإنسان دراسة النظرية، وأن يدرس بعدها الدراسة العملية، وأن تكون هذه الدراسة في جو وفي إشراف من أساتذة خبراء يؤهلون ويدربون هؤلاء الطلاب على عملهم الذي يستقبلونه بعد ذلك. الاجتهاد في تحقيق المناط. إن ما تقدم ذكره هو بيان للاجتهاد في معرفة الحكم وبيانه، وقد تقع معرفة الحكم دون اجتهاد بل بالتقليد ممن لا يتمكن من الاجتهاد، ولكن هناك نوع من الاجتهاد آخر لا بد منه لكل من يتولى القضاء في أمر ما، أو يتولى الإفتاء في مسألة من المسائل حتى لو كان مقلدا، ويسمى هذا النوع تحقيق المناط، أي تحقيق وجود مناط الحكم في الواقعة المحكوم فيها أو عدم وجوده، يعني يحقق العلة، يحقق الوصفة، هل هو موجود أو غير موجود. ويمثل له علماء الأصول بأن الشرع أوجب للمرأة النفقة بقدر كفايتها، فإذا حكم القاضي على الزوج بنفقة شهرية لزوجته مقدارها 50 دينارا مثلا، يكون القاضي لابد قد حقق باجتهاده وجود الكفاية وهي مناط الحكم في 50 دينارا التي حكم بها. عرضت مسألة للقاضي، امرأة رفعت حكما أو قضاء بطلب النفقة، حكم القاضي 50 دينارا نفق لها، لابد من قبل ذلك أن يحقق القاضي هل 50 دينارا تكفيها أم لا. لماذا؟ لأن النفقة تكون بقدر الكفاية، فهو الآن يحقق الوصفة في الحكم، حقق الوصف في الحكم، فيقول أحكم لها بما فيه الكفاية. وما الذي فيه الكفاية؟ في حسب كل عصر، فحقق الخمسين إن فيها الكفاية، فيها المناط، فيها العلة التي أو الوصف الذي يرتب على أساسه الحكم، لا بد من تحقق هذا أولا. قال وسيأتي لهذا النوع مزيد بيان في باب الإفتاء إن شاء الله. تقليد المجتهد لمذاهب الغير. إذا اجتهد العالم المؤهل للاجتهاد في مسألة وتوصل إلى الحكم فيها، فليس له تقليد غيره ممن يخالفه القول في تلك المسألة، طالما أنه اجتهد ووصل إلى حكم فيها. أما إن لم يجتهد، فإن لم يكن لديه متسع من الوقت قبل العمل، فله أن يقلد غيره. وإن كان لديه متسع من الوقت فقد قيل يجوز له التقليد. طبعا هذا تفصيل حسن جدا في هذه المسألة، وإلا فالعلماء يبحثون هذه المسألة في كلمتين، يقولون هل المجتهد له أن يقلد غيره؟ فيجيبون بإجمال، بعضهم يقول يجوز، وبعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم يقول إن كان عنده وقت لكي يجتهد فإنه لا يجوز له التقليد، وأما إن كان في حالة ضرورة يجوز له التقليد، فأنتهون إلى أنه يجوز له في حالة الضرورة فقط. تمام؟ نعم. فصل تفصيلا حسنا. قال والأولى أن يقال في الحالة الأخيرة، هي الحالة التي لديه فيها متسع من الوقت. قال ليس له أن يقلد غيره مهما على مقام ذلك الغير، بل عليه أن يستعين بالله ويستمد منه التوفيق، وليحاول الوصول إلى مطلبه من الدلائل على الحق التي بثها الله في كتابه وسنة نبيه، لتكون منارا للحق يهتدى بها في الظلمات. وإن قلد وهو قادر على الوصول إلى الحق بنفسه دون أن يكون عليه في ذلك ضيق وحرج فقد أخطأ. يبقى إذن هو قسم الآن الناس إلى قسمين، مجتهد ومقلد. المقلد لا حرج عليه في أن يذهب إلى ما ذهب إليه المجتهدون، وأما المجتهد فإنه يجتهد في كل مسألة من المسائل حتى يصل فيها إلى حكم تطمئن إليه نفسه فيه ويميل إليه قلبه بناء على نظره في الأدلة، وفي هذه الحالة هو مأجور مشكور. وأما إن كان في وقت لا يتسع وقته فيه ويفوت فيه الحكم فيأخذ في ذلك ضرورة برأي غيره. لكن وإن أجاز له بعض العلماء أن يقلد في بعض المسائل مع وفور الوقت ومع سعة الوقت معه وقدرته على أن يجتهد، أجاز له ذلك، هو يقول لا، لا يفعل ذلك، لا ينزل برتبته التي أعطاه الله إياها إلى منزلة أقل في مسألة الإيه؟ في مسألة التقليد، لأنه إيه؟ لأنه التقليد بالنسبة للمجتهد مثل أكل الميتة للمضطر، أكل الميتة للمضطر. نعم. قال وإن قلد وهو قادر على الوصول إلى الحق بنفسه دون أن يكون عليه في ذلك ضيق وحرج فقد أخطأ، لأنه حقر نفسه، حقر نفسه. فإن ضم إلى ذلك التعصب لإمام معين لا يقبل إلا قوله ولا يتبع إلا مذهبه فقد حرم نفسه خيرا كثيرا. هناك من العلماء المتمذهبين بالمذاهب من وصل فعلا إلى رتبة الاجتهاد وتكلم غيره فيه بحق أنه وصل إلى هذه الرتبة، ومع ذلك ما كان يخرج عن رأي إمامه في المذهب حتى لا يقال خرج على المذهب. تمام؟ وبعضهم ترك ذلك لا شك ورعا وتدينا وكذا لئلا يدعي ذلك من نفسه وإن ادعاه فيه غيره. وطبعا هناك بعض المسائل في هذا الوقائع يعني تتعلق بمسألة عطايا السلطان، إن عطايا السلاطين أيامهم كانت محددة، هذه مثلا لأصحاب المذهب الحنفي، هذه لأصحاب المذهب الشافعي، فإذا جاء يوم العطاء مثلا رئيس المذهب يكتب أسماء الإيه؟ المتمذهبين ويقدمها، فيستحقون العطاء لأجل ذلك، ويستحقون القضاء بهذا أيضا، ويستحقون الإفتاء بهذا أيضا. فإذا خرج عن المذهب لا شك يحرم من الإيه؟ من الإفتاء ومن القضاء، ويحرم من الإيه؟ من العطاء، وهكذا. قد قيل مثل هذا في السبكي رحمه الله، أنه بلغ رتبة الاجتهاد ولم يستطع الخروج لأجل هذه الأوضاع التي كانت موجودة في أيامه. قال: فإن ضم إلى ذلك التعصب لإمام معين لا يقبل إلا قوله ولا يتبع إلا مذهبه، فقد حرم نفسه خيرا كثيرا، وما من أحد إلا يصيب ويخطئ. فإن ضم إلى ذلك نهي غيره عن الاجتهاد وألزمهم بالتقليد والتعصب لمن يقلدهم، كان ممن يدعو الناس إلى الضلال عن الهدى، وإلى إلغاء عقولهم التي وهبهم الله، ويحول بينهم وبين فهم كتاب الله وسنة نبيه. بالإضافة إلى أن هذه الدعوة تفرق جماعة المسلمين وتجعلهم كمن قال الله فيهم: كل حزب بما لديهم فرحون. طبعا يتكلم عن التعصب، ويتكلم عن التقليد الأعمى، ويتكلم عن أنه لا يقبل إلا قول إمامه ولا يتبع إلا مذهبه رغم علمه بخطئه في مسألة من المسائل، وهكذا. وقد ضم البعض إلى ذلك سوءا آخر، فزعم أن الاجتهاد أقفل بابه. هذه الدعوة التي ظهرت في زمن من الأزمنة وقالوا فيها إن باب الاجتهاد أغلق، وإنه لم يعد هناك مجتهد ولا يجوز إلا تقليد السابقين، وهكذا. وهذا سوء ظن بالله تعالى. لماذا هو سوء ظن؟ لأن الله تبارك وتعالى وهب الناس عقولا يستعملونها إلى قيام الساعة، ولا يغلق على الناس عقولهم واجتهادهم. ولذلك السيوطي، وهو في القرن العاشر والحادي عشر، القرن العاشر أيضا، في القرن العاشر كان كتب كتاب اسمه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل زمن فرض. قال: وقد استقر عندهم تقسيم الأمة إلى مذاهب، وتعصب كل قوم لمذهبهم، وكانت هذه الطريقة طريقة التعصب المذهبي فاشية في العصور المتأخرة حتى منتصف القرن الهجري المنصرم، ثم تراخى هذا التعصب عند الفقهاء. إذن فهنا مسألتان: مسألة المذهبية ولا بد منها حتى يتأهل الإنسان إلى الاجتهاد، والمذهبية لا تمنع من الاجتهاد، ولذلك رأينا أئمة كبارة وصلوا من خلال دراسة المذهب إلى أن صاروا أئمة مستقلين في شأن كبير جدا، بل بعضهم صار له مذهبا مستقلا. فعندنا مثلا ابن المنذر مستقل رغم أنه شافعي، كذلك ابن دقيق العيد مستقل رغم أنه شافعي، قالوا ذلك أيضا في السبكي وابن السبكي الاثنين. وعندنا الطبري كان صاحب مذهب وهو في الأصل شافعي، يعني في الأصل الطبري شافعي، تمام؟ نعم. ربما سبق معنا أن احنا نسبنا ابن المنذر إلى الطبري، ابن المنذر متأخر عن الطبري شويتين، نعم صحيح. هو يذهب مذهب الطبري في بعض الإجماعات التي يحكيها، ويذهب نفس طريقته في مثل هذه المسائل. قال: إلا أن الأكثرين رجعوا إلى طريقة أخرى لا تقل خطأ عن الأولى. إذن المطلوب التمذهب، المذموم التعصب، التعصب لهذا المذهب رغم وضوح الخطأ فيه، وكما قلنا التمذهب طريق إلى الاجتهاد. قال: وهي الأخذ من المذاهب كلها دون تمييز لما هو الأقوى دليلا. هذا خطأ أيضا، فصاروا يعتبرون وجود قولين أو أكثر في المسألة الواحدة مجيزا لهم الحكم والإفتاء بأي الأقوال شاءوا، وفتح ذلك بابا كبيرا للعمل بالجهل واتباع الهوى. تجد الواحد منهم الأئمة الأربعة يذهبون إلى قول من الأقوال، وهناك قول آخر لواحد آخر من الناس ولكن مذهب الظاهرية، فيحكم في مذهب الظاهرية بإيه؟ بهذا الذي قالوه مخالفا حتى للأئمة الأربعة، وحجته في ذلك أن هذا قول من الأقوال الواردة يتكلم بها الفقهاء، وبذلك قد يحل حراما أو قد يجيز غير جائز، وهكذا. والواجب على علماء الأمة أن يجعلوا اعتمادهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم، ينهلون من منبعيهما الصافيين، ويسترشدون لفهمهما والاستنباط منهما بطرق من سبقهم من الأئمة في الاستنباط، ويعملون فيما تتعدد فيه الوجوه بأرجح الأقوال بحسب ما يهديهم الله إليه، متبعين ما تقرر في علم الأصول في باب التعارض والترجيح، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه دعوة لأن الإنسان يجتهد، ولأن الإنسان يبذل وسعة في دراسة العلم على هذا النحو المذكور في هذه الأمور التسعة المذكورة، ويصل من خلال ذلك إلى إتقانها ثم إلى العمل بها عملية إلى أن يصل إلى رتبة الاجتهاد، وهذا ميسور، هذا ميسور ليس بمعسور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.